أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 80 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور، مع سورة الأعلى بصفة خاصة، ومع اللقاء المتكرر مع تلك السورة الكريمة العظيمة. نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الأعلى تناولناها تفسيرا إجماليا من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم تناولناها تفسيرا موجزا من عدد من التفاسير الموجزة أو المختصرة أو الميسرة، ثم شرعنا مع سورة الأعلى في التفسير المفصل، فتناولناها مفصلة مع تفسير القرآن العظيم للدكتور عبد الله شحاتة، والذي استوعب الحلقة المرة الماضية اللي هو يوم الثلاثاء، يعني لأنه الأربعاء مع رياض الصالحين. موعدنا الليلة إن شاء الله مع تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، بعدما أشار إلى البسملة في أول السورة، قال سبق تفسيرها من قبل، قال سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والقسم الثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والقسم الثالث ألا يدل دليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. كلام جميل، جميل جدا. مثال الأول قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، صلى الله عليه وسلم، ومثال أيضا قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا كف الخطابه، فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، بل قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة جدا، يوجه الله تعالى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء من عن كل عيب عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام القدوس، القدوس لأنه منزه من كل عيب أو عن كل عيب. وأضرب أمثلة من صفات الله تعالى الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وحياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم فالإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء كل من عليها فان. مثال آخر، سمع الله عز وجل، سمع الله عز وجل ليس فيه نقص، يسمع كل شيء، حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى أنزل في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن معنى سبح نزه الله عن كل عيب ونقص. وقوله اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيحا مقرونا باسم ربك، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، قد يكون باللسان، قد يكون بهما جميعا، والمقصود أن يسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. وقوله ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور، والمشركون يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لقمان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الزخرف. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يونس فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره، وهذا من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه ألا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال جل وعلا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره، لا تعبدون غيره الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوٍ على عرشه، والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ يتجه إلى السماء، إلى فوق، فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوٍ على عرشه، إذن هو الأعلى. الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عالٍ بصفاته وعالٍ بذاته، علو الذات وعلو القهر وعلو القدرة وعلو الصفات، كل أنواع العلو لا تستبعد منها شيئا، لا تقل إنما هو علو قدر وقهر وليس علو ذات. وهذه الفوقية، والفوقية مكانية، الكلام الذي يقوله المتكلمون، لا، الجهمية كانت تنفي صفة العلو عن الله عز وجل، فكانت إذا سجدت تقول سبحان ربي الأدنى، ولا يقولون سبحان ربي الأعلى، ويذكرون شبهات وما إلى ذلك. فجاء عمي قال له: بقول لك إيه؟ يقول للجهم هذا: دعك من كل ما تقول، لماذا أنا إذا قلت يا رب وجدتني بفطرتي أتوجه ببصري نحو العلو نحو السماء؟ فسكت الجهمي ولم يحرج جوابا. هو رجل عامي بسيط، أعد أنت تذكر لي أدلة شيء فهم وشيء مش فهم، ولكن قل لي يعني لماذا أنا إذا قلت يا رب مباشرة أتوجه ببصري نحو السماء؟ فلم يحرج جوابا، فبهت الذي كفر. زي عامي آخر عدين المعتزلة يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فماشي في الطريق إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا راجعون. من مات يا رجل؟ قال القرآن. قال القرآن يموت؟ قال أنتم تقولون أنه مخلوق وكل مخلوق سيموت. وكان بهلول يعني من الدراويش الناس البساط، فغلبهم في الحجة. فإذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته، ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو إلى الأرض، لأنه هو الآن نزل، فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن تقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل شيء، فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته. وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات. ثم بين ربنا عز وجل: الذي خلق فسوى. الآيات، فقوله الذي خلق فسوى، خلق يعني أوجد من العدم كل المخلوقات، أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الآية، وهو مثل عظيم، كل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وجميع السلاطين، وجميع الرؤساء، وجميع المهندسين، على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، حتى لو أنهم كما يقولون صنعوا آدميا آليا، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. هذا الآدمي الآلي ما هو إلا الآلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن أن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمة واحدة، الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران. وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة: اخرجي فتخرج، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها، كلها يوم القيامة تحشر بكلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسره ولا يعجزه، وهو سهل عليه، ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى يعني سوى ما خلقه على أحسن صورة، وعلى الصورة المتناسبة للإنسان مثلا. قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة. ولهذا أول من يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان، الذي خلق فسوى، وإلا فهو سبحانه وتعالى يسوي كل شيء على الوجه الذي يكون لائقا به. وهذا في العقيدة، في الرد على الملاحدة، في أدلة وجود الله عز وجل، دليل الخلق والتسوية والتقدير والهداية، من أعظم الآيات التي تدل على الله عز وجل. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. قدر كل شيء عز وجل، كما قال تعالى:
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره في حاله وفي مآله وفي ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود، فالآجال محدودة والأحوال محدودة والأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرا، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهنا قال والذي قدر فهدى، يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له، قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. فالطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضع منه. وانظر إلى أدنى الحشرات، النمل، انظر إلى أدنى الحشرات كالنمل مثلا، لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض، تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدها. وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره لئلا يتعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليهم فتفسد عليهم. هذا الشيء مشاهد مجرب، من الذي هداها لذلك؟ إنه الله عز وجل. وهذه هداية كونية، أي أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بينها الله عز وجل، حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بين لهم. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض نلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من الأسباب جعله الله عز وجل. وإذا شفيت بهذا السبب فالذي شفاك هو الله عز وجل، هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. ثم قال والذي أخرج المرعى، النبات في الأرض ترعى فيه السائمة إبل والأنعام. سبحان الله العظيم، في نباتات عبارة عن أعشاب طبية منها تستخلص الأدوية، وأعشاب تأكلها الإبل وتكون في خلاصتها الأدوية، أو يكون الشفاء لما استعصي من الأمراض المستوطنة. والذي أخرج المرعى، الجزيرة العربية كانت مراعي وكانت مروجا، المروج جمع مرج والمرج هو المرعى، وعادت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. الآن عادت بفضل الله، كانت علامة من العلامات التي كتبت في كتبي أو في كتاب حقيقة الإيمان من العلامات التي لم تظهر، يعني مع تأليف الكتاب قبل سنين، قبل 25 سنة وإلى وقت قريب كانت لم تظهر، الآن تيقن أنها ظهرت. وما شاء الله الصحارى عادت خضراء مليئة بالمرعى، والذي أخرج المرعى لفيه فلاح بذر البذرة ولا سقى الأرض ولا حرف ولا روى ولا شيء، من الذي أخرج المرعى؟ إنه الله. ثم بعد فجعله غثاء أحوى، يعني المرعى هذا يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما، وهو مثال الإنسان ومثال الدنيا. الدنيا هكذا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، كان الله على كل شيء مقتدرا. والإنسان، والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وهكذا. ثم قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله، إلا ما شاء أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل. ويكون هذا من باب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ومن باب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهي الآيات التي نتناول تفسيرها في سورة البقرة في درس الظهيرة. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام، وقوله تعالى إنه يعلم الجهر، أي أن الله تعالى يعلم الجهر، والجهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلمه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو يعلم عز وجل الجهر ويعلم أيضا ما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى، واليسر أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سألك من فضلك. والجزء الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعوذ بالله تعالى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول هذا مكتوب علي، وهذا ليس بحجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها. حتى إن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول: اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير وتجنب الشر حتى ييسرك الله لليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم أمره تعالى أن يذكر، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، وعظهم إن نفعت الذكرى، يعني في محل تنفع فيه الذكرى. وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفعت، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع، تنفع المؤمنين وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول: لا بد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع، فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس: لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير، ولا بد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ويبقى الآية وهذا الشرط فيه التأويل الذي يدل على معنى غير ظاهر اللفظ. سيذكر من يخشى. ثم ذكر الله عز وجل من سيذكر ومن لا يتذكر، فقال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: القسم الأول من يخشى الله عز وجل أن يخافه خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا. فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع ويتجنبها الأشقى. هذا هو القسم الثاني، يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. والأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. أسألك يا رب من فضله، أسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب الذكر ولا ينتفع بها، والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر. فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى، ولهذا قال الله: الذي يصلى النار الكبرى. نعوذ بالله، الذي يصلى النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، والمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. نعوذ بالله تعالى. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى. نعوذ بالله، يعني إذا قال فضلت على نار الدنيا، طب شوف البراكين كيف النار فيها، كيف النار في البراكين والعياذ بالله.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله، كما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك، وهو خازن النار، ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون، ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت، والإنسان إما حي وإما ميت، فيقال لا يموت فيها ميتة يستريح بها ولا يحيا حياة يسعد بها، فهو في عذاب وجحيم وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. نعوذ بالله، هذا هو معنى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: قد أفلح من تزكى. أفلح مأخوذ من الفلاح، قد للتوكيد، وأفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. من تزكى مأخوذة من التزكية، وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة، أخلاق البخل،
كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن تزكي يعني تطهر ظاهره وباطنه، أو قوله هنا تزكى، قد أفلح من تزكى يعني تطهر ظاهره وباطنه، يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به الله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. تزكى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا بكثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اتباعه من غير ابتداع، لا ينطبق تماما إلا على الطريقة الصحيحة، طريقة السلف الصالح، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق، حيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين، فتجده دائما طاهر القلب، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرضى لأحد أن يمسه بسوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر، موفقون لكل خير. قد أفلح من تزكى، أي من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل، ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه، وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل، فلا يغتاب أحدا ولا ينم عن أحد ولا يسب أحدا ولا يعتدي على أحد بضرب أو جحد مال أو غير ذلك. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن، فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول في حق الله عز وجل، والثاني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث في حق عامة الناس. ففي حق الله تعالى يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل. في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين، يتجنبه ويفعل كل ما فيه المودة والرحمة، ومن ذلك إفشاء السلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا الشيء مشاهد، لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصا لله، سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين، وحتى يحب المسلمون بعضهم بعضا، وتمام الإيمان والنهاية دخول الجنة، جعلنا الله تبارك وتعالى من أهلها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكر الله، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم، ذكر اسم ربه، ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان، لأنه ينطق فيه باسم الله، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيذكر اسم الله، ويعني أيضا ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له، ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء، فالوضوء من ذكر اسم الله أولا، لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه إذا ابتدأ وضوءه قال بسم الله، وإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، سماها الله كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا قال بعض العلماء وذكر اسم ربه يعني الخطيب يوم الجمعة فصلى، أي صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر، لأن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي، لكن الصحيح أنها أعم من هذا، وأن المراد به كل ذكر لاسم الله عز وجل، أي كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإضراب الانتقالي، أي لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي، أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا، وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، دنيا زمنا ودنيا وصفا، أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها، والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء ومنتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول، ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وأعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، وقال الآخر هي الدنيا كما رأيتها دولا أو كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته أزمان. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما، بل لا بد من كدر، ولا يكون السرور دائما، بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائما، بل لا بد من تعب. فالدنيا على اسمها دنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير بما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. نسأل الله من واسع فضله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا أي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، كذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى أي السابقة على هذه الأمة، والتي منها صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار، إنه جواد كريم بر رؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان، وقد أجاد وأفاد ووضح ما لم يوضحه غيره، واهتم فيها بالجانب العقدي والتعبد والبعد عن الابتداع وغير ذلك. عدد من التفاسير تناولناها فلم يتبقى إلا قليل، كما أنه لم يتبقى إلا قليل من الوقت. حاضر. أخذنا أيضا في ظلال القرآن المرة الماضية، وأخذنا تفسير السعدي، وأعتقد المراغي. نعم. طيب، إذا نختم ابن كثير ولعله لا يطيل عشان لا نزيد في الوقت كثيرا، وعشان ليلة الجمعة لسه الواحد هيحضر خطبة الجمعة وكذا إن شاء الله. تفسير سورة سبح، ده اسم من أسماء السورة وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وصح في الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد. وعدد من الروايات سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك،
ويقول بعد أن أورد عددا من روايات الشيخ الإمام ابن كثير: ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية، ونحن اختصرنا المختصر. وعن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ سورة القيامة فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ قال: سبحانك وبلى، أو قال: بلى قادر. وقال قتادة: سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى. ابن السر بها طبعا في الصلاة ولا نجهر. والخلافات إن هي للإمام ولا للمأموم ولا في الفرض ولا في النفل الأمر أوسع من ذلك، نعزف عن هذا الخلاف. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. والذي قدر فهدى، هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. قدر قدرا أو قدرا قدرا قضاء القضاء والقدر وهدى الخلائق إليه. وفي الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس هشيما متغيرا، وعن مجاهد وقتادة وابن زيد بنحوه. وقال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل. قوله: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله. وهذا اختيار ابن جرير، قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على ما على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى على عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث تنفع التذكرة، ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أو قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد
من قلبه يخشى الله ويعلم أنك ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال فينبتون في نهر الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. قال: فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة، ثم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة قبضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وروى مسلم بنحوه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، أو يرش عليهم من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نعوذ بالله، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. وعن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقلت له، فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء، يعني اغتسلت؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك. قلت: وكأنك قلت قد وجهتها. قال: إنما أردتك لهذا. ثم قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأنا كنت أفعل هذا أيضا في صلاة العيد. وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى ماله وأرضى خالقه. فالآية حقيقة تخصص وتعمم، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ وقال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال ابن جرير عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ: بل تؤثرون الحياة الدنيا، ترك القراءة وأقبل على أصحابه قال: آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. قال: وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم. وإلا ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. تفرد به أحمد، وقد رواه أيضا عن أبي سلمة الخزاعي بنحوه أو مثله سواء. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. ثم قال: لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا. وحديثا آخر أورده قبل هذا وفيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت إبراهيم الذي وفى قال: وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى. اختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال: إن هذا، أي مضمون هذا الكلام، لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا اختيار حسن قوي، وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه، قد روي عن قتادة وابن زيد نحوه، والله أعلم. انتهى تفسير هذه السورة بنهاية تفسير ابن كثير، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون بفضل الله قد أتينا على تفسير هذه السورة بصورة إن شاء الله مرضية، وقد زدنا عن الوقت لا بأس. لا ننسى نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويومها، وأن نقرأ سورة الكهف، وأن نبكر للجمعة، وأن لا ننسى ساعة الاستجابة بين عصر الجمعة ومغربها، وأن نسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشان حد الشيء طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام لكل من سلم علينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجمعين فرادى وجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ثانية.